بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، لازال الحديث فيما يتعلق بباب صفات الله تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله بعد أن قرر معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذلك بقوله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، ذكر رحمه الله تعالى بعض الصفات، بعض صفات الله تبارك وتعالى كصفة الكلام وكصفة المجيء وغيرها. وكما مر معنا أيضا الكلام على بعض الصفات كصفة العلم وصفة العلو وصفة الاستواء. المؤلف رحمه الله بعد أن قرر المعتقد السالف الذكر أيها الإخوة، شرع في الكلام وتقرير صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله، وهذا مبتدأ درس الليلة: كلم موسى بكلامه الذي صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفث. في هذا الجزء أيها الإخوة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، نجد أنه قد قرر مسألتين: المسألة الأولى إثبات صفة الكلام عموما لله تبارك وتعالى، وأن هذه الصفة شأنها شأن سائر الصفات، تثبت لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، لأن باب الصفات أيها الإخوة باب واحد، فالقول في صفة كالقول في سائر الصفات ولا فرق. المسألة الثانية في هذا المقطع من كلام المؤلف هو تقرير أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى حقا، وأن إضافة الكلام، إضافة القرآن إلى الرب جل وعلا، إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالق أبدا، بل إضافة صفة إلى موصوف وهو الله تبارك وتعالى. سيأتي بيان ذلك في حينه إن شاء الله. صفة الكلام أيها الإخوة من الصفات الثابتة لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة وبإجماع سلف الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من التابعين والأئمة. وقد جاء إثبات هذه الصفة في النصوص بطرق متنوعة وأدلة مختلفة في صيغها، لا تدع مجالا للشك في إثبات هذه الصفة العظيمة لله جل وعلا، ولا تدع أي خفاء لطالب الحق والباحث عنه. واستنادا إلى ما جاء في النصوص من إثبات هذه الصفة، فإن أهل العلم تتابعوا على تقريرها في مصنفاتهم المطولة والمختصرة، فلا تجد كتابا من كتب أهل السنة فيه تقرير المعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلا وفيه بيان أن الله تبارك وتعالى يتكلم ويتكلم وتكلم، وأن القرآن كلامه تبارك وتعالى، وأنه صفة من صفاته. بل إن المحدثين جمعوا النصوص الواردة في إثبات هذه الصفة العظيمة وبوبوا عليها في مصنفاتهم الحديثية، كما فعل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه وغيره، حيث بوب رحمه الله تعالى بابا قال فيه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، ثم ساق النصوص الواردة في إثبات الكلام لله جل وعلا. هنا قال المؤلف أيها الإخوة: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. معنى هذا الكلام إخواني أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وليس الكلام مخلوقا من مخلوقات الله جل وعلا، وأن كلامه تبارك وتعالى لنبيه موسى حصل بهذه الصفة وهي الكلام، وأن هذه الصفة التي حصل بها الكلام ليست مخلوقا، وأن هذا الكلام كلام حقيقي لله تبارك وتعالى، كلام حصل بحروف معلومة وبصوت مسموع من الله تبارك وتعالى، حيث سمع موسى صلى الله عليه وسلم صوت ربنا تبارك وتعالى عندما كلمه. هذا معنى كلام المؤلف: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. هنا قوله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته مسألة أيها الإخوة، هذه المسألة هي صفة الكلام، هل هي صفة ذاتية أم صفة فعلية أم هي صفة ذاتية وفعلية؟ تقدم معنا في دروس سابقة عند الحديث على قواعد الصفات أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم من حيث الإثبات والنفي إلى هاي شباب إلى قسمين، صح؟ والأربعة إلى قسمين، الأول وانس لا تنقسم الصفات من حيث الإثبات والنفي إلى قسمين، صحيح؟ هي نعم ثبوتية ومنفية، أو يقال سلبية أيضا، ثبوتية ومنفية. الصفات الثبوتية تقدم أنها تنقسم إلى قسمين، هما ذاتية وفعلية. ماذا قلنا في ضابط الصفات الذاتية؟ هي التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، وهي التي اتصف بها أزلا وأبدا. طيب، والصفات الفعلية؟ نعم، هي المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا، وهي التي يتصف بها الرب سبحانه وتعالى متى شاء. طيب، إذا تبين هذا، صفة الكلام من أي الأقسام؟ هنا يقر المؤلف رحمه الله ويقول: كلم موسى، انتبهوا، بكلامه الذي هو صفة ذاته. إذا صفة الكلام كما يقر المؤلف صفة إيش؟ صفة ذاتية. بأي اعتبار؟ باعتبار ثبوت أصل الصفة لله تبارك وتعالى وتعلقها بذات الله جل وعلا، أي أن الله تكلم في الأزل ولا يزال يتكلم، فهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى أزلا وثابتة لله تبارك وتعالى أبدا. وهذا صحيح كما قال المؤلف، وقد قال أهل العلم أيضا إنها صفة فعلية باعتبار آخر. ما هو هذا الاعتبار؟ هو أعني الاعتبار الثاني، وهي أن صفة الكلام فعلية، أن صفة الكلام متجددة. صفة الكلام عند الله تبارك وتعالى متجددة، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فإذا وجد سبب الكلام تكلم تبارك وتعالى، فكلامه تبارك وتعالى أيضا من صفاته الفعلية، من صفاته الفعلية. وأنه تبارك وتعالى كلامه كما تقدم متجدد ومتنوع، فالكلام والخطاب الذي خاطب به نوحا عليه الصلاة والسلام في قوله إني أعظك أن تكون من الجاهلين، غير الكلام الذي خاطب فيه موسى صلى الله عليه وسلم في قوله إني أنا الله رب العالمين، غير الكلام الذي خاطب به محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وهكذا. إذن صفة الكلام صفة ماذا؟ ذاتية وفعلية، ولكل اعتباره. الخلاصة إخواني في صفة الكلام بناء على ما تقدم، يقال إن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا لم يزل ولا يزال يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى ومتى شاء جل وعلا وكيف شاء سبحانه وتعالى، وأن كلامه جل وعلا بصوت وبحرف، بصوت وبحرف، وأن صفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، ذاتية باعتبار كما تقدم وفعلية باعتبار آخر. هذا يعني ما يتعلق بهذه الجزئية في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أيضا مسألة أخرى في قوله وكلم موسى بكلامه، هذا الجزء أيضا فيه إشارة إلى مسألة هامة، وهي الأدلة على إثبات هذه الصفة، الأدلة على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. ما هي الأدلة؟ لأنه تقدم معنا أن باب الصفات باب توقفي لا بد فيه من ثبوت الكتاب والسنة بذلك. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى دليل من هذه الأدلة، وهو قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. ها، هذا هو الدليل الأول. والآية نص صريح واضح لا يحتمل التأويل أبدا في أن الله جل وعلا تكلم وأنه متكلم عز وجل، حيث قال وكلم الله، الفاعل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل للكلام هو الله عز وجل. أكد إثبات هذه الصفة بالمصدر في قوله تكليما، في قوله تكليما، والمصدر هو الاسم المنصوب الذي يجي ثالثا في تصريف الفعل، يعني كما نقول حضر يحضر حضورا، جلس يجلس جلوسا، هكذا أيضا في صفة الكلام أكد الله عز وجل بكلامه هنا مع موسى بالمصدر. وأهل العلم يقولون أن الكلام إذا جاء أو أن الشيء إذا جاء مؤكدا بالمصدر فإنه لا يحتمل غير الحقيقة، وأن هذا الشيء حاصل وواقع لا شك في ذلك ولا مرية فيه. وعلى هذا نقول إن كلام الله تبارك وتعالى مع موسى صلى الله عليه وسلم كلام حقيقي لا شك فيه. يبين هذا أيضا ويؤكده قوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، والآية واضحة في الموضوع. من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله في سورة البقرة. من الأدلة أيضا أيها الإخوة في كتاب الله عز وجل ذكره سبحانه وتعالى للنداء عن نفسه، وأنه جل وعلا نادى بعض عباده، قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أي الله عز وجل ينادي عباده يوم القيامة. وقد جاء ذكر النداء في القرآن في كم موضع؟ في 9 مواضع، في 9 مواضع مختلفة، منها قول الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وكقوله عز وجل هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه، وكقوله جل وعلا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وكقوله تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وغيرها. والنداء أيها الإخوة لا يكون إلا إيش؟ بصوت، ولا يحصل إلا بحروف، وهذا يدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، لأنه إذا انتفى النداء انتفى الصوت، إذا انعدم النداء انعدم وانتفى، عفوا إذا انتفى الصوت انتفى النداء. من الأدلة أيضا ذكره تبارك وتعالى للقول، ذكره جل وعلا في القرآن للقول، وتصاريف هذه المادة، مادة قاء ولا، جاء نقول ويقول وقلنا وقال، كلها موجودة في كلام الله تبارك وتعالى، قوله سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهكذا السنة أيها الإخوة مليئة بهذا، مليئة بإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد بن خالد الجهني مشهور بكنيته، إيش كنيته؟ شباب اعتبار في السيرة. عندما نزل النبي، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أحسنت أبو أيوب الأنصاري. أقول روى البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، يعني عقب ماذا؟ نزول مطر. فلما انصرف أي من صلاته قال: أتدرون ماذا إيش قال ربكم؟ إذن هناك كلام ولا ما في كلام؟ يوجد كلام لا شك. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي بعد نزول المطر وحصول الغيث، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجم الفلاني، وأما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. أيضا من الأدلة ما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، يعني سمعوا لها صوتا كصوت جر السلسلة على الحجر الألس. كيف يكون صوته؟ هكذا: سمع أهل السماء للسماء كجر السلسلة صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى إذا جاءهم فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عن قلوبهم. قال: فيقولون: يا جبريل ماذا إيش قال ربك؟ ماذا قال ربك؟ فيقول جبريل عليه الصلاة والسلام: الحق. فيقولون: الحق الحق. والحديث موجود في السلسلة الصحيحة برقم 1293. الشاهد في حديث ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي، وقوله عليه الصلاة والسلام عن الملائكة عند سؤال: ماذا قال ربك سبحانه وتعالى؟ وهكذا الآثار أيها الإخوة جاءت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا، لكن من أراد الرجوع ينظر إلى كتب السنة المسندة فسيجد إن شاء الله ما تطيب به نفسه. هنا مسألة أيها الإخوة فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، وهي أن ما تكلم الله تبارك وتعالى به وسيتكلم به عز وجل يوم القيامة ومع أهل الجنة، أقول دلت النصوص الشرعية على أن كلام الله جل وعلا على قسمين: القسم الأول كلام كوني قدري، والقسم الثاني كلام شرعي ديني. أما الكلام الكوني القدري فهو الذي تكون به الأشياء وتقع به الأمور، يعني هو المتعلق بخلق الأشياء وإيجادها، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما القسم الثاني وهو الشرعي الديني الذي به يبين الله جل وعلا للعباد الحلال والحرام ومسائل الإيمان ومحابه تبارك وتعالى. هذا يسمى كلاما شرعيا دينيا، وهذا طبعا يدخل فيه القرآن ويدخل فيه الإنجيل ويدخل فيه التوراة ويدخل فيه سائر كلام الله تبارك وتعالى مع أنبيائه ورسله مما هو متعلق بماذا؟ بالشرائع، مما هو متعلق بالشرائع. نختم الدرس والإخوة بأيضا هذه الفائدة فيما يتعلق بكلام الله جل وعلا، وهي أن تكليم الله سبحانه وتعالى لخواص عباده من الأنبياء ومن الرسل عليهم الصلاة والسلام لها ثلاث مراتب، جاء بيانها في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لرسول عفوا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. لا عفوا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، ذلك بإلقاء ما يريد سبحانه وتعالى على قلب الرسول من غير إرسال رسول له من الملائكة أو خطاب له أعني للرسول مشافهة أو من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا يعني ملكا من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه هي مراتب تكليم الله تبارك وتعالى لأنبيائه ولرسله عليهم الصلاة والسلام. هذا أيها الإخوة ما يتعلق يعني باختصار وبإيجاز في صفة الكلام على وجه العموم، وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون الكلام على القرآن، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وأنه صفة من صفاته. سيأتي تقرير هذا إن شاء الله بشيء من الإيضاح والبيان أكثر. هذا الله تعالى أعلم. إذا في شيء تفضل. طيب أنا عندي شيء. الآن كم درس أخذنا من أول ما ابتدأنا إلى اليوم؟ كم؟ أحسن، 16 درس. وهذا الدرس كم؟ 17 صح؟ هذا 16؟ تأكد؟ هذا 17، الدرس القادم 18 إن شاء الله. فقررنا يا أبو عبد الرحمن يكون هناك اختبار، شو رأيك؟ لكن اختبار اختياري عشان يعني ما في شيء يتسمى، بس 18 درس كافية يعني، لأننا أخذنا مجموعة يعني طيبة من المسائل. لكن الاختبار سيكون يعني بعد ما ننتهي من صفة الكلام، يعني عندكم أسبوعين، أسبوعين كافية أظن ولا لا؟ طبعا ماشيين على نمط الجامعات، فأسبوعين كافية أظن لمراجعة المواد أو المسائل السابقة، والتوفيق بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. مبغيض تبغى، فشو رأيك أحمد زين؟ كيف بدي ولا ما
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.